الجزائية أو غيره، هذا الأمر صحيح، لكن الحصان لا يلتفت إليه. كفار قريش آنذاك، يا عبد الله الصعود إلى السماء أصعب من النزول عنها، وإذا اعترفت على نفسك أنك لا تؤمن إذا صعدت فكذلك حكم النزول. يعني بعبارة أخرى، النقاش في هذا المقطع مع كفار قريش هم من باب اللجاج والتعصي وعدم كون الهدف لديهم الوصول للحقيقة وتحري الحقيقة. وهذه نكتة مهمة جدا في أخلاقيات وموازين الحوار، أن المحاور يجب أن يلتفت إلى أن الطرف الآخر أي دليل ساقه كبحث علمي، وأي دليل ساقه كلجاج وعناد، وبالتالي يميز الحوار مع الطرف الآخر، تميز أدلته وخطاباته، ولا يكونن لجاجه في بعض المواضع عذرا لعدم الجواب عن المواضع الأخرى التي هي فيها مسحة علمية أو فيها مسحة تحري وفحص عن الحقيقة. لأن الإحجام عن جوابه بالتمام يسبب ماذا؟ تغرير الآخرين بأنه قد أتى بجملة من الشواهد أو الأدلة ولم يؤتى بجواب عنها، وإن خلط هو بين موارد لجاج وعناد وموارد بحث علمي، ولكن هذا لا يكون عذر لعدم الجواب عن الموارد العلمية. كما أن لزوم الجواب عن الموارد العلمية التي فيها نوع من الاستنطاق العلمي أو الاستشهاد العلمي لا يبرر الانزلاق معه في موارد اللجاج، وهذا من على حال الخلق الحواري النبوي في منهج البحث، أن الإنسان يزن كل شيء بحسبه في خطاب الطرف الآخر، وتفكيك بين هذه الموارد عن بعضها البعض، طبعا مع حفظ عدم الاستفزاز أو عدم التأثر الإنسان بالإثارة. ثم قلت: حتى تنزل علينا كتابا نقرأه من بعد ذلك، ثم لا أدري أؤمن بك أو لا أؤمن بك، فأنت يا عبد الله مقر بأنك تعاند حجة الله عليك. اللطيف، يعني يمكن الإنسان أن يستخدم موارد اللجاج أنها نوع إدانة وإذكار للطرف الآخر بأن هنا منطلقك في هذا المقطع من الحوار مثلا ليس الفحص عن الحقيقة، فأنت لست باحث عن الحقيقة ولست مسلم أو مستسلم لما هو حقيقة، وبالتالي أنت تشهد على نفسك أنك تصد عن الحقيقة والواقعية وتعيش نفسك مثلا مسير الهاوية أو مسير الانزلاق أو مسير على حال التدني إلى الدركات. فأنت يا عبد الله مقر بأنك تعاند حجة الله عليك، فلا دواء لك إلا تأديبه لك على يد أوليائه من البشر أو ملائكته الزبانية، وقد أنزل الله علي حكمة بالغة جامعة لبطلان كل ما اقترحته. فقال الله عز وجل: قل يا محمد سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، ما أبعد عن ربي عن أن يفعل الأشياء على قدر ما يقترحه الجهال بما يجوز وبما لا يجوز، وهل كنت إلا بشرا رسولا. إذن في الحوار والحجاج سواء أدياني أو حتى غير حقوقي وقانوني لا يصح الاستجابة إلى كل قرائح الطرف الآخر، ولو غير الموضوعية ولو غير الحكيمة ولو غير الموزونة، لأن الهدف من الاقتراحات القريحية وما شابه ذلك التعجيز أو التهريج أو خبط الأمور وما شابه ذلك. فمن غير الحكمة الإنسان لن يستجيب إذن لكل أهواء الطرف الآخر، يريد الالتفاف، يريد التعويم، يريد تغويم الأمر، إظلام الفضاء وما شابه ذلك. ما أبعد ربي عن أن يفعل أشياء على قدر ما يقترح الجهال بما يجوز وبما لا يجوز، وهل كنت إلا بشرا رسولا لا يلزمني إلا إقامة حجة الله التي أعطاني. وهذه نقطة مهمة في الهدف الحوار، الهدف هو بيان الحجة. الآن عدم استجابة الطرف الآخر، فرق بين الحوار البرهاني، إن هذه المقاطع كلها يشرح فيها صلى الله عليه وآله موازين وآداب ومناهج الحوار والحجاج، أنه ليس من الضروري أو ليس من الهدف حصول قناعة الطرف الآخر، الهدف هو تجلية الحق وتبيانه بشكل ناصع، هذا هو المهم. وإذا ثبت أي محاور أو أي داعية أو أي مبلغ لبيانة الدين على هذه الغاية نفسه سوف يكون في راحة، لأن لست عليهم بمسيطر، إنما أنت منذر ولست عليهم، أو إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر في موارد أخرى. على تقدير فالهدف إذن الإبلاغ وليس الهدف استجابة الطرف الآخر أو إقناعه أو استسلامه، لأن هذا الهدف اتفاقا بالعكس قد يسبب ماذا؟ قد يسبب التعصي من الطرف الآخر أكثر، لأن دائما الإنسان عند حالة المضادة أو حالة إنه لا يكون مغلوب، يكون غالب ما شابه ذلك. أما بخلاف لما يحس عند الطرف الآخر المحاور هدف فقط البيان أو فقط، يعني يترك للطرف الآخر حريته، يترك للطرف الآخر عقله، اختياره، انتخابه، بالعكس يصير لو أجذب له في الاستجابة. أما لما يحس الطرف الآخر لا عنده إصرار أن يبكته، يغلبه، يقنعه، يتبعه لنفسه، لا يتعصى أكثر، يتمرد أكثر، لأن في الواقع حينئذ ستكون المجابهة نفسية بين نفس ونفس، مصارعة نفسية، وليست ماذا؟ وليست أضواء وإضاءات أنوار. إضاءات و كواشف نور أمر، بالعكس إذا كان بهالمقدار يحس الطرف الآخر سوف ينجذب، لأنها إضاءة نورية. أما بخلاف المغالبة، ولذلك فرق البرهان، الحوار البرهاني عن الحوار المجادلي، هذا الحوار المجادلي مصارعة نفوس، ثوران وثيران نفوس. أما الحوار البرهاني كيف؟ الحوار البرهاني إضاءات، إنارات، يبقى لكل طرف مثل ما يعبرون أي هناك موائد من الأطعمة، هذا فقط يعرضها لك، أنت بخير تنتخب، تختار، تنتقي ما شئت. هنا بالأجذب للهداية وأبلغ في الإرشاد، يعني اتفاقا كثيرا ما الإنسان يحس خطأ، يظن خطأ أن عدم الإصرار مجرد البيان ده ضعف، بالعكس هذا هو أجذب وأكثر تأثيرا، بخلاف لما تصر. وكم من تجربة إنسان يستطيع أن يتدبرها ويتأملها لنفسه حتى ليجرب أنه فقط يري الآخر البيان. وإن كان في نفس جو المجال نفسيا كأنك أنت منكسر أو لست بغالب أو كذا وما استطع. هاي جانب نفسي لا ربط له بالإرشاد العلمي. بالإرشاد العلمي تبينت سبحان الله بعد فترة ترى الطرف الآخر يتأثر أكثر. لماذا؟ لأن حس من عندك أنك ماذا؟ أنت فقط سلمت معلومات، مواد علمية، مستندات، هو مشيت. ما عندك عندك حلبة مصارعة نفسية كلمة ثور ثور حيوان حيوان. لا، حين قد أنت تكون نفسك تتحرطم، تتأذى، تتمجمج، هذا عامل نفسي لا يعني يروعك ولا تعير له أي اهتمام، من الخطأ جدا. كثير من من يقيمون حواريات أيضا يغفلون أنه يريدون يقيمون الجانب النفسي، الملاكمة النفسية شلون صارت. واحد طيع واحد، طبعا هذا بحث آخر. أما إذا صارت بيانات واستبيانات في بعض الحواريات جرت مثلا، في كثيرين يعطون طابع أنه لا للأسف هذا انكسار، هو يلاحظون الجانب النفسي. أما كثير مراقبين نزيهين حياديين أو من الطرف الآخر حتى أتباع الطرف الآخر يتأثرون أكثر، لأن حسوا أنه هذه فقط إفادات علمية ليست إلا، ما كانت مصارعة ولا ملاكمة ولا مجاذبة. فرق بين الأمرين جدا. وكثيرا ما يختلط تختلط الحيثيتين والمنهجين على إما المشاهدين أو السامعين أو القارئين أو حتى المتحاورين. يقول صلى الله عليه وآله: وهل كنت إلا بشرا رسولا لا يلزمني إلا إقامة حجة الله التي أعطاني. إذن هذه هي غاية الدعوة والإرشاد والحوار، لا يلزمني إلا إقامة حجة الله التي أعطاني، وليس لي أن آمر على ربي ولا أنهى ولا أشير. وهذه نكتة مهمة. أحد مظاهر العبودية، عبودية العبد والمخلوق على الله، أن لا يقترح على ربه، يكون تابع. الاقتراح ينطوي على ارتكاز طغيان وجبروت من العبد على ربه وتمرد. سبحان الله. نعم، الدعاء الثناء على الله يسمى دعاء، في مسألة وفي دعاء. المسألة والسؤال أحد أبواب الدعاء، وإلا الدعاء نفس التوجه إلى الله بالضراعة، بالتضرع، ببيان العبد صفات العبودية الفقيرة، هذا دعاء. نفس توجه العبد إلى الله ببيان صفات الربوبية العظيمة، دعاء. الدعاء عموما، الدعاء هو نداء الله والخطاب مع الله من العبد إلى الرب، هذا الدعاء. الآن أما المسألة والسؤال أحد فصول الدعاء، المسألة والسؤال أحد فصول الدعاء وليست هي كل فصول الدعاء. أما المسألة، زين، أما المسألة، المسألة في أسئلة عامة: الغفران، التوبة، حسن العاقبة، استقرار الإيمان، مزيد الإيمان، هناك مثل ما يقولون كمالات عامة، قواعد عامة، الثبات عند الابتلاء، كذا كذا. خب هذه أمور يعني ضمن هذه، لا هذه نستطيع أن نسميها ليست اقتراحات، هذه هي تعاليم الباري تعالى وصفها بأنها مسار وصراط الهدى.
يعني ليس
كل اقتراح، ليس كل سؤال اقتراح. أما تاتا نقول يا ربي هذا ليس بالتالي ليس اقتراح، بالتالي ليس اقتراح هذا. وإنما هو استجابة لنفس التعاليم التي أرشدنا الباري تعالى لأن نطلبها أو نبتغيها منه. تارة لا، تارة أنا الآن زارة، يا ربي اجعلني صانع، اجعلني مهندس، اجعلني طبيب. طبعا الدعاء عموما من الباري تعالى حسن، لكن السؤال قد يقول بعض أهل المعنى وجمع من أهل المعنى أنه هو يجب الإنسان أن لا يسأل إلا ما علم أنه خير له أو مطلوب وراجح عند الله عز وجل. طبعا هاي صعبة في الجزئيات أي في التفاصيل، ولذلك في بعض دائرة الأئمة هكذا تعليم، اللهم إن كان هذا خير لي تعلمه وترضاه لي فأعطني، وإن لم هكذا إيه هاي التأدب مع الله هكذا يكون. أما ألح وكذا واعتراض إيه. الإلحاح إيه نعم، فيما في حاجة اضطرارية بديها أن هي حاجتي، مثلا مثلا دفع العدو عن نفسي إيه. في مصلحة لا، تارة الإلحاح تارة يدعو إلى تبرم على الله، تبرم هذه بالتالي نوع من النفور وسوء الأدب مع الله عز وجل. وتارة الإلحاح أنه تظل في حالة ضعضعة وتملق وانكسار وتشديد الانكسار إلى الله من دون أن يكون في إلحاح. إلحاح بمعنى أنك آخر يقولون المرأة تظهر الانكسار لتسيطر على الرجل، ما في القبيل، أو قد الفقير يعني يظهر الانكسار ليسيطر، يسمونها سلطة الفقير أو سلطة المنكسر أو سلطة المنفعل، أو قد مثلا الصبي ببكاء يسيطر على قلب الأب الأبوين، هذه في الواقع يسمونها انكسار، الغاية منها شنو؟ جبروت وسيطرة وهيمنة. لا، إذا هذا بهالمعنى هذا سوء أدب مع الله عز وجل، يعني يتضمن وينطوي والعياذ بالله على إيه؟ فرعنة النفس، أعوذ بالله، هو تجبرها وتزمتها وتكبرها وتصلبها وعناد، أعوذ بالله، هذه صفات جدا صفات. أما إذا انكسار والأمر إليك يا ربي، نحن مملوكون لك، بهالمقدار لا لا بس. في رواية تحمل على هذا السياق أن نبي من الأنبياء بني إسرائيل هم عملوا بعض المعاصي الموجبة لسخط الله الشديد، فالتجأوا إلى نبيهم بأنه يعني على حال تشفعا به كذا كذا، أنه ليبعد عنا العذاب وكذا فلان، فهو صام 7 أيام، سيما كان عندهم صوم الوصال مشروع، صوم الوصال ودوما في حالة سجود وكذا. أتاه النداء الإلهي لتقلعن عن طلبك هذا لهم أو لأجعلن وجهك في قفاك. بعض موارد الإلحاح أو التشفع، ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له كفل منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له نصيب منها وكذا. أي فموارد الإلحاح والطلب تختلف يعني. وإلا النبي في رواية أخرى عندنا النبي إبراهيم، الآن سيأتي اتفاقا، الآن سيأتي بينها النبي، ليش نستعجل؟ قصة النبي إبراهيم نفس المطلب، مع أن النبي إبراهيم من قبل الأنبياء الكبار العظام من أولي العزم الكبار، يبين النبي أنه في موضع مواضع يعني لم يكن الأولى بالنبي إبراهيم أن يفعل ذلك، بخلاف سيد الأنبياء هاي الأمور لم تصدر من فالإلحاح هذه نوع أعوذ بالله من آمرية قد تكون هي في حين استجداء تنطوي على عدم الأشياء ترفع، وأبدا حالة الترفع ولو مطوية يجب أن يتصفى ويتطهر منها الإنسان مع الله. وهذه من دقائق وغوامض المعاني وغوامض الحالات التي تكون في النفس الإنسانية. عجيب، مطويات وطيات النفس الإنسانية عجيبة غريبة، بحسب ما للإنسان من مراتب وجودية قد تكون له مطويات. والساتر رب العالمين حاكلين، وإلا لولا رحمة الله ما زكى منا من أحد. الآية الكريمة لولا ما زكى منكم من أحد، أي ما زكى منكم من أحد. لذلك هذه نقطة مهمة. هذه عام بالعكس، هذه جيدة، هذه خطوط عامة ليس نعم. لا عندنا روايات أن يا حديث قدسي بعد، يا موسى اسألني حتى في صغار حاجاتك، حتى الملح حتى الطعام. بس هذه واضحة أنه يعني ليست بمعنى إلحاح إبرام تعالي على الله طلب، هو موارد واضحة أنها محل حاجة، مع ذلك ليس فيها أولا واضحة أنها محل حاجة، شيء ثاني ما يلح بشكل تعالي وإبرام وحكم على الله. هذه حاجات مهمة موجودة على كل، يعني يستحب الإنسان أن يتذكر أن كل النعم هي منه تعالى. أولا هذه حالة جيدة، وحالة جيدة أخرى أن دوما الإنسان يكون في حالة استعطاء وافتقار وبيان الانكسار والذل إلى الباري تعالى. فكل هذه حالات توحيدية وعبودية من العبد إلى توحيدية الله. النية أي طيات النفس ونوايا النفس، لها النفس لها طيات ومطويات عديدة، يعني عميقة وغائرة وقد لا يتفطن بها الإنسان. عجيب الإنسان يغفل عن شؤون طبايع نفسه، مو يغفل يعني يجهل، إذا لم يكن الإنسان دوما في حالة مراقبة ومحاسبة، يعني أو نقول مراقبة وحالة تجسس منه على نفسه، لن يتفطن ولن يتنبه إلى كثير من المجهولات تجاه شؤون النفس. سبحان الله، كل غريزة من غرائز النفس لها شاكلة خاصة بالعرف الدارج الجلفي، ذبة خاصة، يعني لها شاكلة خاصة، لها ديدن خاص. إذا لم يتفطن الإنسان إلى طبيعة نفسه، كل غريزة من غرائز نفسه أي يعني يعوم عليه ويغيم عليه كثير من الأمور، يفكرها أن هي كمالات لنفسه، أو يفكرها أن هي حاجات أساسية لنفسه، بينما هي مو حاجات ذاته، حاجات قوة نازلة في نفسه، ويستطيع أن يعني يرضيها كما يرضي الأطفال أو كما يرضي على حال الضرة وكذا وفلان، تسكت تقنع، أو يمكن حينئذ يستثمر عندها جهد وشغل. عجيب نفس إنسان عجيب. أحد كبار أهل المعنى من المجتهدين كذا رأوه قاعد في قهوة لا يشرب شاي، قال يا سيدنا مو نازم لك، قال قعدت نفسي تتنصنص وما تريد، عندي أوراد وأذكار كثيرة وأختتوه، سكت خلنا أعطيها شاي بعدين وصدق تيجي وياك، إيه تيجي وياك. انت بس ما تلتفت، ما اريد اقول افتح لي المجال كثير، بس تيجي وياك هي كالدابة المركوبة. لذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول نفسك كأخبث الدواب، دواب يعني دابة هي، بعد ما تعطيها تصور لك اصلا شكت لك، انت من يقول لك هذا المطلب صحيح؟ اصلا من يقول لك انت سكت خذي شاي اي صح هذا حق وهدى ونور تسكت تغير تشوف النساء اكثر اصلا انا دا ازيف بالنساء حقوق المرأة الان موجودة بس مغلوط من ذا الجانب يعني اي بالضبط هكذا اعطها افطار اعطها كذا في مقدار مناسب اعطها شوية نوم مرتاح الحين تقدر ايه
رمضان ما تنطق الا بالجدار
شلون شفنا المقصود ايام ما كان النفس هكذا يعني بعض الاحيان تروطها تقدر تعدو بها تركب عليها وتعدو بها مسافات طويلة، بعض الاحيان لا بعد هي خارت قواها وكذا تعطيها ماء علف تروحها تنفسها اذا ما شوية قواها يلا جيد انطلق بها. لذلك عندنا رواية أنه للنفوس مو الأرواح، للنفوس إقبال وإدبار، إذا أقبلت تعبدوا كذا، إذا أدبرت لا تعصوا عليها لأنها تجمح وربما تسبب لك تفجير. يعني واحد لازم وازن بين أنه كسل وفتور أو أنه إدبار أو أنه كذا، يعني يوازن دائما الإنسان يوازن بين هذا وهذا. هو بمراقبة النفس كثيرا، ما مراقبة النفس لا يعطيها تتشاهى كثير كذا وتطعم كثير. نعم يعني بشرط الضبط بالموازين الشرعية طبعا، هو الموازين. لذلك في توصية نبوية أن المنبت يعني المسرع لا ظهر أبقى ولا طريق قطع، يعني هذا اللي يركب فوق الجمل وبيسرع به فيعطب جمله فلا طريق استطاع أن يطوي ولا دابة حين بعدنا هي عطبت. النفس هكذا كالدابة في وصية النبي صلى الله عليه وآله إلى عموم المكلفين، أن النفوس هي كدواب يعني الطاقة من عندها تحرك البدن انت وكذا وفلان، فلا تستعبها بشكل شديد ولا بترخي، بشكل متوازن تستطيع ان تستثمر منها امور كثيرة. الى ان كثير من جموح وتعصي النفس قد يجر الانسان والعقل او قلب الانسان من عقائد حقه إلى لا سمح الله تشكيكات من شأها هي تمرد النفس. بيقولون بعضهم بعض الرجال نساءهم تغويهم أو ترشدهم، هاي النفس ما كذا، هاي موجودة لصيقة هذا الإنسان، قد هي هي قد هي تطبعك وتقنعك والصر والصرصر عليك بأنه لا هذا أمر مشكوك لازم تشكك فيه لازم تتمرد عليه لابد، إن هي شايفة نفسها مثلا محصورة محبوسة فتريد تجرك انت الى التمرد اكثر على هذه امور واحد لازم يلتفت اليها. وهل كنت الا بشرا رسولا لا يلزمني الا اقامة حجة الله التي اعطاني وليس لي ان امر على ربي ولا انهى ولا اشير فاكون سبحان الله هذه التبعية اللي هي كمال الكثير يعتبروها بلادة او يعتبروها عمياوية او يعتبروها عدم فطنة، وهذا هو الاشتباه. يعني كما في كلام امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم اشهد انك جاهدت في الله وعملت بكتاب واتبعت سنة النبي، بينما هم يرون أن من الذكاء والفطنة والدهاء أن يصل إلى مراده وإن وضع أحكام كتاب الله تحت رجله أو داس على سنن النبي المهم يصل لمصلحته فهذا فطن. بينما الأمير صلى الله عليه يقول ليست هذه الفطنة وهي الذكاء. الذكاء الإنسان يكون في تمام العبودية لربه تعالى ما يتخلف عن. طبعا هذه نكتة ذكرناها سابقا بعد يعني داولناها قريبا أن التقيد بموازين الله سيما في المجال الاجتماعي وغيره والسياسي والأسري والفردي تقيد من دون مخالفة هي من قدرات المعصوم ومن صفات المميزة المعصوم عن غير المعصوم. ولذلك كل زيارات أمير المؤمنين هذه الصفة مذكورة له كعلامة على أنه إمام عدل وإمام حق ومنصوب من قبل تعالى. عملت بكتابه واتبعت سنن نبيه. لذلك مؤاخذات علماء الإمامية على أئمة الآخرين أنهم أئمة جور بأي دليل؟ خالف سنة النبي في كذا 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 كذا، خالف كتاب الله في كذا 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 كذا، خالف يعني مو في قدرته أصلا. أحد تفاسيرها أنها ليست في قدرته أن يظل متقيد. لما؟ لأن البرمجة ما عنده صعب، مو في قدرته أن يبرمج مساره وتدبيره وإدارته بنحو يجمع كل ضوابط الموازين. هل المعصوم عندها القدرة؟ نعم. هي طبعا ذاك هي حالات وهي شؤون وحيثيات مختلفة. دي أحد تلك أحد الحيثيات.
أخبار من الأول يعني عمدا من الأوائل
هي لا هي التسليم باللسان شيء والخضوع بالقلب شيء آخر. وهل كنت وليس لي أن آمر على ربي ولا أنهى ولا أشير فأكون كالرسول الذي بعثه؟ يعني تشوف التبعية هي إيمان، أما تبييت نية الوصول إلى المآرب للتبعية لله من حيث هي هذا ليس بإيمان. كما يوصف النبي لعل أحدكم يهاجر الهجرة لي وليس هجرة إلى الله ورسوله إنما هجرة لامرأة لفرس يغنمه، فهذا نصيبه، هذا ليس بإيمان. سهجرة هجرة جغرافية أو هجرة روحية وهجرة اعتقادية نفس الكلام. وليس لي أن آمر على ربي ولا أنهى، فإذا كان إنسان من أول يسلم لأجل مأرب معين، هذا في الواقع الذي يقوده إلى ذلك الأمر المأرب يحصل عليه نعم وإلا يتمرد. فأكون كالرسول الذي بعثه ملك إلى قوم من مخالفيه فرجع إليه يأمره أن يفعل بهم ما اقترحوه عليه. فقال أبو جهل يا محمد ها هنا واحدة، ألست زعمت أن قوم موسى احترقوا بالصاعقة لما سألوه أن يريهم الله جهرا؟ قال بلى. قال فلو كنت نبيا لاحترقنا نحن أيضا، فقد سألنا أشد مما سأل قوم موسى، لأنهم كما زعمت قالوا أرنا الله جهرة ونحن نقول. شوف شلون يعني اللجاج عجيب عند أبو جهل. وسبب اصطلامه بالنقمة الإلهية قبل أبو سفيان هو هذا. أبو سفيان كان عنده شوية مراوغة والتفاف وبرودة وحرارة يمزج بين الأمرين، أما هذا أبو جهل لا، صرامة في العناد والصفون، لذلك هذا ما يمهل، بخلاف اللي شوية يمزج بين الأمرين يمهل. لذلك هو في بدر شيبة ما كان يريد يقاتل، يريد يثني قريش عن قتال النبي، لكن الذي أصر عليه هو أبو جهل. قال فلو كنت نبيا لاحترقنا نحن أيضا، فقال سألنا أشد مما سأل قوم موسى، لأنك هم كما زعم قالوا أرنا الله جهرة ونحن نقول لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا نعاينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبا جهل أما علمت قصة إبراهيم لما رفع في الملكوت؟ هنا شوف النبي صلى الله عليه وآله يدخل في دقائق مقام عبودية المنصوبين من قبل الله تعالى، إن كيف يمكن أن يؤدون دورهم بشكل عبودي. يعني بعبارة أخرى، النبي الآن في صدد بيان أخلاقيات الرسول، أخلاقيات رسالة الرسول كيف تكون، أخلاقيات خلافة الخليفة الله كيف تكون. وهذه شؤون خاصة طبعا للمعصوم، أو التفاضل في الأسماء كيف يكون. فقال رسول الله يا أبا جهل، أما علمت قصة إبراهيم الخليل لما رفع في الملكوت؟ رفع، وذلك قول ربي وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قوى الله بصره، يعني هم رفع وهم قوى الله بصره. الآن ترفيع بتقوية البصر أو لا، ترفيع جغرافي وتقوية للبصر، ضارا كليهما. قوى الله بصره لما رفعه دون السماء، هنا واضح، حتى أبصر الأرض ومن عليها ظاهرين ومستترين. الآن كيف هذه أقمار صناعية ملكوتية؟ بحث آخر. حتى أبصر الأرض ومن عليها ظاهرين ومستترين، فرأى رجلا وامرأة على فاحشة فدعا عليهما بالهلاك فهلكا، ثم رأى آخرين فدعا عليهما بالهلاك فهلكا، ثم رأى آخرين فهم بالدعاء عليهما فوحى الله إلي يا إبراهيم اكفف دعوتك عن عبادي وإمائي فإني أنا الغفور الرحيم الجبار الحليم، لا تضرني ذنوب عبادي كما لا تنفعني طاعتهم، ولست أسوسهم بشفاء الغيظ كسياستك. مو تربيتي، البرنامج اللي عندي مو هكذا، أنه متشفي. فاكفف دعوتك عن عبادي وإمائي فإنما أنت عبد نذير لا شريك في المملكة. هاي نكتة مهمة، لا تبدي من قرائحك. و سبحان الله، النبي صلى الله عليه سيد الأنبياء يوم القيامة في بعض في جملة المواطن عندما يريد أن يشفع يسجد إلى أن يؤذن بالشفاعة فيشفع، يريد أن يدخل الجنة يسجد، يؤذن فيرفع رأسه فيدخل. يعني حالة بيان العبودية سبحان الله أمام ملأ المحشر، لكي يبين كيف أنه عبد مطيع مأذون وليس آمر سيد آمر، يعني بالقياس إلى الله عز وجل. لذلك في التعبيرات حتى الأئمة عليهم السلام للتحفظ على نزاهة العبودية عندهم في مناصبهم مع الله، يقول الإمام الصادق أننا إذا أقبلنا على ربنا نقول يا ربنا أطعناك وأطعنا النبي وسننه، فمثلا حججنا حج التمتع، وأولئك صنعوا غير ذلك فيفعل الله بهم ما يشاء. يعني حتى من حسن التأدب في التعبير ما يحتم على الله شيء، إنما يوكلهم إلى مشيئة وإرادة الله تعالى. وهذا لبيان العبودية، أنه لا يحكم على الله حاكم. فإنما أنت عبد النذير لا شريك في المملكة ولا مهيمن علي ولا أحلى عبادي. سبحان الله، شوف التعبير، مهيمن على الله، نبي من الأنبياء في أدق الحالات. طبعا هذه حالات معنوية دقيقة صعبة التحليل، الإنسان قد يخوض حالة نفسية ويظن من نفسه أنه في حالة رقي وحالة عبادة وحالة تكامل، هو حالة تسافل. المدل في عبادته، يعني مثل يدلل، هذا التدلل ترفع وتجبر على مقام الله. المدل في عبادته، لربما في بعض الروايات أن العاصي نعم النادم الصاخط على نفسه أحب إلى الله من العابد المدل. لماذا؟ لأن هذا العاصي الصاخط على نفسه تائب ومقر على نفسه بالعبودية والانحطاط أمام ربه، أما هذا العابد المدل هذا يمن على الله، يمن على الله كأنما الله فقير وهو غني، كما أن الله محتاج وهو نعم معطي وواهب. صفات الله على نفسه، صفات المخلوق على من؟ لله تعالى. حالات جدا صعبة المعنوية، ده تفسير برهان يعني لماذا العابد المدل أبعد من الله من العاصي الساخط لنفسه. العاصي الساخط لنفسه في الواقع هذا أقرب إلى الله تعالى، حالة انكسار توحيد. لذلك حسن العاقبة مهمة، قد يكون مستقيم لكن يعيش حالة التكبر والترفع على الله بشكل خفي في طيات نفسه، الله يستر، تقوده تلك إلى سوء العاقبة. هذا العاصي طيل حياته يعيش حالة توحيدية متكاملة تقوده في مآل الأمر إلى حسن العاقبة. حسن العاقبة ليس أمر فجائي أبدا، لا تتصور هذا الأمر، ولا سوء العاقبة أمر فجائي. أمر فجائي في الظهور، لا أمر فجائي في الترعرع والنمو. روايات عندنا أنه عاصي منهمك في المعاصي من بني إسرائيل آخر حياته تاب وراح المسجد، عابد آخر حياته تمرد وعصى سوء العاقبة. هذه ليست فجائة، ده العابد يعيش حالة دلال على الله، ده يعيش حالة دلال، يعيش أنه داين لا مديون، فبالتالي مطالب لا مطلوب، فبالتالي يقوده إلى التمرد على الله ولسوء العاقبة. أما هذا العاصي يعيش حالة مديون مو داين، مديون مديون، هذه أرق المديونية، المديونية الوجل، العتاب للنفس، يقوده إلى ماذا؟ إلى الهداية. دي طيات النفس وخفايا النفس هي التي تحدد والعياذ بالله العاقبة، لا صورة الأعمال ولا صورة أحوال النفس ولا اللون المعايش من النفس. طيات النفس دي خطيرة، هي التي تبع ذلك. لذلك الإنسان إذا يكون دائما على حذر، والمخلصون على خطر عظيم من الجهل، يخافون بأنه طيات نفوسهم لا يطلع منها فرعونية تهوي بهم إلى الهاوية. الأمر صعب من جهة أن النفس ذات طبقات وذات طيات مغمورة جدا، طينة ولا طينة مكدسة، ظهورها صعب. في ذلك الإنسان يظل في حالة وجل وحالة حذر، يعني يقضى أهبة استعداد، هاي مراقبة وحذر، يعني بهالمعنى يعني أهبة استعداد لا يباغت ولا يصادر مسيرة أو مصيرة. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.